إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس أوصيكم نفسي بتقوى الله تعالى، فهي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، من منا لا يتمنى الزيادة في دنياه؟ كل إنسان يتمنى الزيادة، فصاحب المال يتمنى أن يزاد في ماله ولو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى إلى الثالث السبيل، وصاحب العقار يتمنى زيادة عقاره، وصاحب الشهادة يتمنى أن يزاد في شهاداته، وصاحب الوظيفة يتمنى أن يرقى في وظيفته، حتى الصغير يتمنى أن يكبر والكبير يتمنى أن يخلد. فليس ثمة إنسان لا يتمنى الزيادة في دنياه أبدا، بل لو أنه وقف على حاله لعد مريضا أو عد سقيما أو عد ثالبا أو عد ناقصا. تصور لو أن ابنك يجلس في مرحلة الابتدائي 10 سنوات يعتبرون فاشل، يطردون من المدرسة. تصور لو أنت تجلس في وظيفتك لا ترقى ولا ترفع 15 عاما تشتكي في المحاكم الإدارية تقول ظلموني يا جماعة. فكل إنسان يتمنى الزيادة في دنياه، أما الزيادة في الدين فمع الأسف الناس في غفلة عنها، الناس في غفلة عن الزيادة في الدين. كون يزيد إيمانك وتترقى في مراقي الإيمان، فتنتقل من كونك ظالم لنفسك يا مقتصد إلى سابق بالخيرات، كونك من أصحاب اليمين إلى المقربين، وهكذا تترقى حتى تصير من الصديقين وتصير من الأولياء ويزيد إيمانك وترتفع درجاتك. كثير من الناس لا ينتبه لذلك، والسبب أنه ما جعل الناس الدين قصدهم، وإنما أخذوا من الدين حاجتهم فقط، فيصلون لله ويصومون لله ويستمرون على نفس الأعمال دون زيادة. فأي عمل تؤديه بغير زيادة يعطيك نفس النتائج، وهذا ذكرتها أكثر من مرة، قاعدة أداء نفس الأعمال يؤدي نفس النتائج، نفس الأعمال تؤديها تعطيك نفس النتائج، لكن إن تزيد بالأعمال تزيد نتائجك. فالذين وصلوا إلى درجة التقوى والولاية والصدق ووصلوا إلى أعلى الدرجات، حتى الله سبحانه وتعالى اختصهم بغرف من فوقها غرف مبنية، ينظر إليهم أهل الجنة كما ينظرون إلى كوكب غابر في السماء. اختص الله هؤلاء، حتى قال الصحابة: يا رسول الله إنها منازل الأنبياء، هذه منازل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أهل الجنة ليتراءون، يعني يشوفون بعض الدرجات اللي فوقهم كما يتراء الناس هذا الكوكب الدري الغابر في كبد السماء. ثم شوف النجم اللي ما ترى في السماء، هذه قصور ناس موجودة فوق في الجنة. فقال الصحابة: يا رسول الله تلك منازل الأنبياء؟ قال: لا والله، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، يعني أناس ترقوا في إيمانهم، فلما لا تجعل اعتبارك أن تزيد من إيمانك؟ لازم تضع هذه غاية في حياتك، فإيماني السنة هذه مو مثل إيماني العام الماضي، وإيماني في الشهر هذا ليس كإيماني في الشهر الماضي. الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فكل طاعة فعلتها بلسانك أو فعلتها بقلبك كتوكل وخشية وإنابة ورغبة ورهبة، أو فعلتها بجوارحك من صدقة وأعمال بر، فإنها تسهم في زيادة إيمانك. أعطيكم دليل: في رمضان يزيد الناس في أعمالهم فيزيد إيمانهم، يصومون، يتصدقون، يفطرون الصائمين، يقرؤون القرآن، يقومون الليل، فإن زادوا في أعمالهم زاد إيمانهم. فإذا قرأ القرآن، إذا قرأ القرآن في صلاة التراويح بكوا وخشعت قلوبهم، لأن الإيمان زاد. إذا انتهى رمضان رجع الإيمان مرة ثانية، صار الإيمان القليل. كما يقول العلماء: هناك إيمان موجود وإيمان مطلوب. إيمان موجود كلنا عندنا، نحمل الإيمان، نحمل الإيمان، نؤمن بالله، هذا الإيمان يجعلنا مسلمين موحدين، هذا إيمان موجود. لكن الإيمان المطلوب اللي يخليك توصل إلى درجة الشهداء والصديقين ما هو موجود عندنا، هذا إيمان أكثر، يحتاج إلى أعمال أكثر، يحتاج إلى بذل أكثر. ولذلك أيها الإخوة، ينبغي للإنسان أن يفكر جديا في زيادة إيمانه كما يفكر في زيادة دنياه، كما يسعى في تحصيل الأرزاق يسعى في تحصيل أرزاق الآخرة. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير صار ساكنها، وإن بناها بسوء ساء بانيها. إن تبني آخرتك ودارك الآن بأعمال البر وأعمال الصالحات وقيام الليل وصيام النهار والتقرب إلى الله بالإحسان إلى الخلق، تعمر آخرتك وتبنى دارك. وأما إن تركت ذلك فإنك أمرك إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء أخذك وإن شاء عفى عنك. لقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، قال الله تعالى، هو يحدث عن الله، قال الله تعالى: إن أحب ما تقرب به عبدي إلي ما افترضته عليه. أفضل شيء تقرب إلي بالفراغ. إن أحب ما تقرب به عبدي إلي ما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالفرائض. صلي الفجر، صلي الظهر، صلي العصر، صلي المغرب، أذن، ترك أعماله، وقف أعماله قليلا وصلى الفرائض، يصوم، يحج، يزكي، يتقرب إلى الله، الفرائض والواجبات، ما يظلم الناس، يبر والديه، يحسن إلى الخلق، يترك الربا، هذه الفرائض الواجبات. وما يزال عبدي يتقرب إلي، بعد الفرائض يزيد، يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. نوافل، صلي بعد الصلاة صلي السنة، قبل الصلاة صلي السنة، ركعتين قبل الفجر، أربعة قبل الظهر، ثنتين بعد الظهر، ثنتين بعد المغرب، ثنتين بعد العشاء، يصلي أربع ركعات الضحى، يصلي ركعتين قبل ما يطلع من بيته، ركعتين إذا دخل إلى بيته، كما قال صلى الله عليه وسلم: صلي ركعتين إذا خرج وإذا دخل تقيك مخرج السوء ومدخل السوء. هذه نوافل، صلي ركعتين، يصوم ثلاث أيام بالشهر، يتصدق بالأسبوع مرة، يزور مريض، يحسن إلى الخلق، يعرف على الناس، يسامح من ظلم، وهكذا يتقرب إلى الله بالنوافل. قال الله تعالى: حتى أحبه. فإذا أحببته صرت سمعه الذي يسمع به، يعني لم صرت سمعه الذي يسمع به، يسمع بنور الله، وبصره الذي يبصر به، يبصر بنور الله، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. يعني يصير مجاب الدعوة، هذا يصير من الأولياء. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء هم الأولياء. لماذا لا نسعى أن نكون من الأولياء؟ ليش الولي فقط الصحابة؟ ليش الولي فقط الصديق؟ إحنا ليش ما نصير أولياء؟ ليش الأولياء فقط الأئمة الأربعة؟ ليش يقولون الإمام أحمد ولي، الفلاني ولي؟ أنت ليش ما تصير ولي؟ هذا باب مفتوح. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، سابقوا سارعوا. ليش ما تصير ولي؟ الولاية لا ما تتعلق بشهادة، الولاية ما تتعلق بجنس، الولاية ما تتعلق بجنسية. قد يكون الولي رجل ضعيف فقير أشعث أغبر مدفوع في الأبواب، يعني إنسان حتى لو دخل ما يدخلونه، يطردونه برا. قال صلى الله عليه وسلم: لو أقسم على الله لأبره. يعني هذا لو يقول والله يا ربي لتفعلن، الله يفعل على شأنه، الله يفعل على شأنه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أبغوني ضعفاءكم، إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. ما تتعلق بأشخاص، حتى يقول أحد الفاتحين: قال والله لأصبع محمد بن واسع، وهو رجل من الصالحين في الجيش عندي، أفضل من 100,000 رجل، بس يرفع يده ويدعو، هذا أفضل من 100,000 إنسان. ولذلك الولاية ليش ما تفكر بهذا؟ فكر جديا أن تكون من المتقين، أن تكون من الأولياء المقربين. الولاية ما لها شكل، ما لها لون، ما لها جنس، ما لها جنسية، ما لها شهادة. ممكن تكون الولي امرأة من النساء، ممكن يكون الولي إنسان ضعيف ما قرأ ولا كتب، أمي، ممكن يكون الولي إنسان غني، ممكن يكون إنسان فقير، ما عنده شيء. الولاية يقولون لها ركنان، ركنان. الركن الأول إحسانك بالعبادة تجاه ربك، هذا واحد، أن تحسن العمل تجاه الله وتستمر في هذا. وما يزال، ما يزال فعل مضارع يدل على الاستمرار، ما يزال تستمر، ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، استمرار سنة سنتين هذا عند الله حتى أحبه. الركن الأول إنك أنت منك استمرار بالعبادة. الركن الثاني أن الله يحبك سبحانه وتعالى. وذلك ابن القيم يقول: ليس الإشكال أن تحب الله، المشكلة أنك تصل إلى أن الله يحبك. ولا احنا كلنا نحب الله، لكن متى تصل إلى درجة أن الله يحبك؟ إذا الله تعالى قال عن المهاجرين والأنصار يحبهم، هو يحبهم ويحبونه، رضي الله عنهم هو ورضوا عنه. هذه الكبيرة، هذه المشكلة اللي ما حد يوصلها، ولا أنت تحب كيف تحب، أنت ترضى يرضى، لكن الأصل أن هو يرضى عنك. إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب ترابه، فيا ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خرابه. إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب ترابه. أهم شيء أن الله يحب سبحانه وتعالى. ولذلك لنفكر جديا في قضية الولاية كما عرفها العلماء، قالوا هي مرتبة عظيمة في الدين لا يبلغها إلا من قام بالدين ظاهرا وباطنا بفعل الأوامر وترك النواهي، فهي درجة عالية لا يصعد إليها إلا بسلم الشريعة، درجة عالية. الظاهر كل الناس زينة، ما عدا الظاهر، ناس كلها تصلي، ناس كلها تصوم، ناس كلها تصلي تحج، لكن الكلام عن الباطن، قلبه نظيف، ما في حقد ولا في حسد ولا في غي ولا في غمز ولا همز ولا نفس على الناس، قلبه ما يتوكل إلا على الله ولا يعتمد إلا على الله ولا يرجو إلا الله، ولا على شغل القلب هذا صعب. ولذلك يسعى الإنسان جديا أن يتقرب من الله أكثر وأكثر حتى يكون وي من أولياء الله. إذا صرت وي على التعشف الخيرات والأبواب التي يفتحها الله سبحانه وتعالى عليه، فمن ذلك أن الله سبحانه وتعالى يحيطك بسياج من الحماية والرحمة والعطف والعطاء. إن كما قال صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى، إن الله قال، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. خلاص صير أنت حمايتك إلهية، الله سبحانه وتعالى يحميك فيشل ويؤذي ويضر الله سبحانه وتعالى من ضر بك ويرد كيده في نحره. ولذلك هذه أحد فوائد الولايات، إن الإنسان إذا صار وليا وتقرب إلى الله أعطاه الله سبحانه وتعالى. ثانيا، قد يمنحك الله كرامة، والكرامة هي عطاء من الله سبحانه وتعالى، وهي أمر خارق للعادة وتكون على يد ولي من الأولياء، وهي لا تبلغ حد المعجزة، كما جعل الله تعالى لمريم يأتيها الطعام وهي في المحراب، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله. هذه كرامات للأولياء، يعطيها الله تعالى طعاما، كما أعطى الله تعالى صحابة السجن كخباب وغيره، وكما أبقى الله أهل الكهف 310 سنوات أو 9 سنوات في الكهف ما ماتوا نايمين، هذه كرامة من الله سبحانه وتعالى. وكما جعل الله الحملة إثارة زوجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعدما بلغت من السن عتية، قالت يا ويلتها آلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة، هذه كرامة. وكما كف الله يد الظالم عن سارة لما دخلت إلى مصر، فكف الله تعالى يد الظالم عنها. وأحاديث كثيرة تدل على كرامات الأولياء التي صدرت عبر التاريخ. انظروا إلى كتاب الفرج بعد الشدة للإمام التنوخي، 4 مجلدات كلها في كرامات الأولياء، وكتاب حلية الأولياء لأبي نعيم الأصفهاني، وكتاب مجابي الدعوة، وغيرها من الكتب التي تدل على أن الكرامة أمر واقع فعلي لمن وصل إلى هذه الدرجة العالية. يعطيك الله تعالى الإلهام، هذه بعد درجة ثانية للأولياء، يحيطهم أولا برعايته، ثانيا يعطيهم الكرامات، ثالثا يعطيهم الإلهام. ولذلك الإلهام أن يوقع الله في قلبك شيئا، وهذا القلب الذي يطمئن إليه الصدر هو من الله سبحانه وتعالى، كما ألهم الله أبو بكر الصديق رضي الله عنه جمع القرآن فجمعه وكان خيرا للأمة، وكما ألهم الله سبحانه وتعالى أبو بكر قتال المرتدين، ولا كان العرب والعالم كلهم إلى الآن على الكفر، فألهم الله أبو بكر، ما في وحي، هذا شيء الله يوقع في قلوبهم. وكما ألهم الله تعالى عمر رضي الله عنه أن يقترح على رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتراحات نزل القرآن بموافقتها، قال يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فكان سيدنا إبراهيم قدميه الوقف فيه، صلي هنا اتخذه مصلى، فنزل القرآن يوافق عمر. قال يا رسول الله لو سترت نساءك عن الرجال، هذا أمهات المؤمنين، أنت رجل مضياف يدخل آلاف الوفود تأتي إليك يا رسول الله، حريمك بيتك كله غرفة واحدة، الناس ينظرون إلى نسائك، لو سترتهم، فنزلت آية الحجاب في أمهات المؤمنين. يا رسول الله لو قتلت أسارى بدر ادفع لكل واحد قريبة فنقتل يوافق عمر، وأكثر من 7 مواضع يوافق القرآن رأي عمر رضي الله عنه، حتى قال صلى الله عليه وسلم: لقد كان في من كان قبلكم محدثون. في الأمم السابقة كان الناس محدثون ملهمون، إن يكن في أمتي فعمر رضي الله عنه، إن كان في أمتي واحد محدث ملهم من السماء الله يلهمه فعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. يعطيك الله تعالى الفراسة، هذا يعطيها الله تعالى للأولياء، وهي أن يعرف الإنسان يميز ما بين الخير والشر من خلال النظر، فقط من خلال النظر فيعرف أن هذا لص، وهذا قلب ما هو نظيف، وهذا سارق، وهذا غدار، وهذا طيب، وهكذا اطمئنان قلبي لأنه ينظر بنور الله، كما قال صلى الله عليه وسلم، يقول الله: كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. خلاص ينظر بنور الله، فيلهمه الله تعالى فراسه، فهي معرفة باطنية يلقيها الله سبحانه وتعالى من خلال النظر، ومهارة يستدل الإنسان بها على الخير والشر، فيستطيع الإنسان من خلال هذه الفراسة أن يتجنب كثير من الشرور، وأن يولي الأكفاء، وأن يتجنب الأشرار، وأن يتجنب وقوع كثير من الأحداث الضارة بفضل الله سبحانه وتعالى. قال عثمان بن عفان رضي الله عنه لرجل دخل إليه، وقد كان الرجل قبل أن يدخل إلى عثمان نظر إلى امرأة جميلة، ثم دخل إلى عثمان فنظر إليه عثمان فقال: يدخل علي أحدكم وأثر الزنا ظاهر على عينيه. يقول لك: تش علي وأنت توك تنظر بعينك، زنيت بعينك؟ فقال الرجل: أوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني انقطع الوحي، انت من قال لك؟ أوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عثمان رضي الله عنه: لا، ولكن برهان وبصيرة وفراسة صادقة. ونظر عمر بن الخطاب في وقت الحج لما جاءت الوفود إلى الحج، فنظر إلى رجل الشر في عينيه وكأنه رجل عالم من الفتنة اجتمعت في هذا الرجل، فقال عمر: من هذا؟ قالوا: يا أمير المؤمنين، هذا الأشتر النخعي اسمه مالك بن الحارث. فقال عمر: قاتله الله، إني لأرى للمسلمين منه يوما عصيبا، يعني أرى تحت رأس الرجل هذا يوما شريرا سيكون للمسلمين. فكان ما قال عمر، هو الذي قاد حملة الخوارج الأشتر النخعي لقتال عثمان بن عفان، وهو أول من سل السيف ورفعه على عثمان، وهو من غصب علي رضي الله عنه غصبا، وحمل علي رضي الله عنه من المدينة وسار به إلى الكوفة حتى مات الأشتر النخعي بعد ذلك بسنوات. كان هو رأس الفتنة ومؤجج نارها، وهو الذي قاد الجيوش لقتال عثمان رضي الله عنه، وحتى لموقعة الجمل وموقعة صفين وغيرها كان هو الرأس الكبير. لقد تنبأ عمر أو ألهم عمر يوم أن رأى هذا الرجل فقال: قاتله الله، إني لأرى للمسلمين فيه يوما عطيبا. كذلك إذا وصلت إلى هذه الدرجة، درجة الولاية، يعطيك الله الرؤية الصالحة، والرؤية الصالحة شيء تشوفه بالليل، إذا نمت ترى رؤية صالحة، يبشرك الله سبحانه وتعالى بمستقبل داحر، إما في تجارتك ولا في أولادك ولا في زوجتك ولا في مشاريعك ولا في آخرتك، بشرى من الله يزفها إليك معجلا في منامك، هذه من الكرامات اللي الله يعطيها للأولياء، أو تحذير يحذرك الله تعالى من سوء وضرر سيقع عليك، كما حذر الله النبي صلى الله عليه وسلم. بات النبي صلى الله عليه وسلم قبل أحد فرأى بقرا تذبح، فقال صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت بقرا تذبح. قالوا: يا رسول الله، ما أولتها؟ قال: أصحابي يذبحون في أحد، أصحابي سيذبحون في أحد. الله يحذره صلى الله عليه وسلم هذه الرؤيا، وقد انقطعت نبوة، ما في نبوة، لكن بقيت الرؤيا الصالحة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له، هذا اللي بقي من النبوة، ولا نبوة راحت، لكن بقي مبشرات، مو أحلام شيطانية، وإنما هي مبشرات من الله سبحانه وتعالى تدلك على قدرة الله وكمال علمه ومشيئته، وتدلك على صحة دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وبشرى معجلة لك، وتقوي إيمانك، وابتلاء للإنسان بأنه قد يقع لك ضرر فاصبر على هذا البلاء، وإقامة حجة الله سبحانه وتعالى على خلقه بعلمه المطلق. فلماذا لا نسعى إلى أن نصل إلى هذه الدرجة، درجة الولاية؟ نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لكل خير. أقول ما تسمعون، أستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إن تسأل كيف تصل إلى هذه الدرجة، درجة الولاية؟ بالتقوى. بالتقوى تصل إلى درجة الولاية. القرآن امتلأ بالكلام عن التقوى. التقوى الخوف من الجليل، اسم هذه التقوى للابتعاد عن المحرمات، يسمونها التقوى. الخوف من الجليل، العمل بالتنزيل، الاستعداد ليوم الرحيل، هذه هي التقوى. التقوى أنك تخاف من المعاصي، وكلما عصيت استغفرت وتبت إلى الله سبحانه وتعالى. تصل إلى درجة الولاية بأن تزيد من أعمالك، تغير نمط حياتك، حياتك العادية الدينية غيرها، فتزيد من أعمالك. اقرأ القرآن، أكثر من النوافل، أقوم الليل، صوم لله سبحانه وتعالى، أحسن إلى الخلق، عدل علاقتك مع الله، الله يزيد في إيمانك حتى يوصلك إلى درجة الولاية. الولاية تصلها سهلة، يصلها الإنسان بالتقرب إلى الله مع الإخلاص، تعمل لله فقط وتخلص لله على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي كما قال ابن تيمية درجة في الدين عظيمة لا يبلغها الإنسان إلا باجتناب ما نهى الله عنه وفعل ما أمر الله تعالى به والتزام طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم مخلصا في ذلك. فاجعل غايتك وهدفك أن تكون ولي. والله من لي وصل الولاية أحسن منك ولا أفضل منك ولا أتقى لله منك. قال الإمام أبو إسحاق الحربي، أذكرت القصة هذه، أبو إسحاق الحربي حج مع الإمام أحمد رحمه الله. إمام أحمد بن حنبل حج على قدميه سنتين، يروح مشي من العراق إلى مكة ماشي على رجليه، حج رحمه الله. ويروى عنه أنه مشى من العراق إلى اليمن عامل عند الناس عشان يرحل إلى عالم اليمن الإمام عبد الرزاق. فلما وصل إلى اليمن ولما وصل إلى الحجاز حاول أن يأخذ العلم عن الإمام عبد الرزاق الصنعاني، فقال الإمام عبد الرزاق إلا أن تأتيني في اليمن، فاتك العلم الآن، لا أحدث أحد. فبكى الإمام أحمد، فلما بكى قال له الإمام أبو إسحاق الذي معه، قال يا أبا عبد الله، من فتك بالعلم لن يفوتك بالتقوى. أي واحد يفوتك بأي منزلة، ما يفوتك بمنزلة التقوى. اللي يفوتك بالعلم، اللي يفوتك بالشهادة، اللي يفوتك بالجنس، اللي يفوتك باللون، اللي يفوتك بالمال، أي إنسان مهما سبقك لا يسبقك بالتقوى، لأنها علاقة سرية بينك وبين الله. كل إنسان ضعيف ما هو شيء في عينك، لكن له عند الله درجة تبلغ السماوات. هذا الإنسان كما قال صلى الله عليه وسلم، إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. هذا الضعيف اللي ما هو في العين شيء قد يكون أتقى وأفضل وأحسن عند الله من ألف إنسان ليس في مقام هذا الرجل. لذلك أنا أقول على الإنسان أن يجتهد في الوصول إلى هذه الدرجة، ما في أحد أفضل منك، تستطيع أن تصل. نعم في قرون مفضلة الله سبحانه وتعالى اختارها واصطفاها القرون الأولى، ولا شك إحنا لا ما نصل درجة هؤلاء، لكن المجال مفتوح. الله قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قال وسابقوا، قال وسارعوا، سارع وسابق. أعمالك، بيتك، باخرتك أنت تبني، ما يبني لغيرك. ولذلك تستطيع أن تصل لهذه الدرجة وتزيد عليها وتكون من الأولياء المقربين، ذكرا كان أو أنثى، صغيرا كان أو كبيرا، فقيرا كان أو غنيا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا هذه الدرجات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا، اخدم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، اجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين. سلم لأوليائك حبا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالف أمرك. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين. اغفر لهم للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.